والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الأول في مادة مصطلح الحديث، ومع كتاب كيفية مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. نبدأ هذا الكتاب المبارك الذي كتب الله له القبول، وهو يدرس في جامعات عدة، هو كتاب مبسط وسهل في علوم الحديث. اهتم كاتبه رحمه الله بتبسيط هذه المادة للمبتدئ مع ضرب الأمثلة، فيقول رحمه الله: الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين، وجعله من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين. والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها، خالصة من شوائب التحريف والتبديل. فالرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل، ووضعوا لسلامة نقلها فرواتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين. والجزاء الخير لمن خالف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف، فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. أما بعد، فعندما يقول الشيخ: فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان المقرر تدريس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم قررت الجامعة مختصر كتاب التقريب للنووي، وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في تدريس هذين الكتابين على جلالتهما وغزارة فوائدهما دراسة نظامية، فمن هذه الصعوبات التطويل في بعض الأبحاث لا سيما في كتاب ابن الصلاح، ومنها الاختصار في البعض الآخر لا سيما في كتاب النووي، ومنها صعوبة العبارة، ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث، وذلك كترك التعريف مثلا أو إغفال المثال أو عدم ذكر الفائدة من هذا البحث أو ذاك، أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات وما أشبه ذلك. وجدت غيرها من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك، بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث، وبعضها غير مهذب ولا مرتب، وعذر في ذلك هو إما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم، أو الحاجة لتطويل بعض الأبحاث بالنسبة لزمنهم، أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه. يعني هو اختصار في بعض الأشياء أو تطويلهم، هذا كتبوا هذه الكتب لأزمانهم، ما ظنوا أنها سوف يخلدها الله بعدهم، وهذا من إخلاصهم. فربما هذه العلوم كان يعرفونها، وهذه كانوا يحتاجون إلى بسطها، لذلك أطال البحث في هذا وقصر في هذا. هذا يعني يطلب الاعتذار لهم في كتبهم. فرأيت أن أضع بين أيدي طلبة في كلية الشريعة كتابا سهلا في مصطلح الحديث وعلومه، ييسر عليهم فهم قواعد هذا الفن ومصطلحاته، وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة مبتدئا بتعريفه ثم بمثاله ثم بأقسامه. مثلا مختتما بفقرة أشهر المصنفات فيه. كل ذلك بعبارة سهلة وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض، ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة وكليات الدراسة الإسلامية، وسميته تفسير مصطلح الحديث، ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن، هذا من تواضعه رحمه الله، فإنما قصدت أن يكون مفتاحا لهم ومذكرا بما فيها وميسرا للوصول إلى فهم معانيها، وتظل كتب الأئمة والعلماء والأقدمين مرجعا للعلماء والمتخصصين في هذا الفن ومعينا طيابا ينهلون منه. ولا يفوتني أن أذكر أنه صدرت في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة لا سيما الرد على شبهة المستشرقين والمنحرفين، ولكن بعضها مطول وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعبا لجميع الأبحاث. والجديد في كتابي هذا هو التقسيم، أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة مما يسهل على الطالب فهمه. 2. التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث من ذكر التعريف والمثال وإلى آخره. 3. الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح ما أمكن بشكل مختصر. أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، فإنه خير ترتيب فتوصل إليه رحمه الله، وكان ذل اعتمادي في المادة العلمية على علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره التقريب النووي وشرحه التدريب للسيوطي. وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب، الباب الأول في الخبر، والباب الثاني في الجرح والتعديل، والباب الثالث في الرواية وأصولها، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواه. وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة أعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه، ولا أبرئ نفسي من الزلل والخطأ، فالرجاء ممن يطالع فيه على زلة أو خطأ أو أن ينبهني عليه مشكورا لعلي أتداركه، وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وأن يجعله خالص الوجه الكريم، إنه سبحانه وسميع قريب. نحسبه والله وحسيبه من المخلصين الشيخ محمود عند دكتور محمود الطحان عند كتابة هذا الكتاب، فقال فهذا الكتاب يدرس في جامعات عدة، وهو المقرر أيضا عندنا في معهد الفرقان لإعداد الدعاء للمستوى الأول والمستوى الثاني. وهذا لبركة هذا الكتاب، بعض الكتب يكتب الله لها القبول لبركة فيها كتاب مقدمة الأجرمية وغيرها، فهناك كتب كثيرا كتب لها القبول ولم أجد، ومن الكتب التي كتب لها القبول وطبعت بلغات بجميع لغات الدنيا ونحسب صاحبها من المخلصين كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين. هذا الكتب طبع بجميع لغات الدنيا ونحسبه والله حسيبه من المخلصين. وهناك كتب كثيرة في هذا العصر تم انتشارها، مع أنها من أيضا من المتأخرين، بلغ صيتها ككتاب منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري الذي طبع ملايين الطبعات ملايين النسخ، وطبع أيضا بمعظم لغات العالم. هناك كتب الآن طبع بحوالي أكثر من 40 لغة، وهو تفسير العصر الأخير الزبيدي طبع بأكثر من 40 لغة هذا الكتاب أيضا. فالمشكلة في العلم أو أصل العلم أو الأصل الأصيل في تحصيل العلم وفي أدائه الإخلاص، رزقنا الله وإياكم الإخلاص. يقول محمد ابن حسين يعقوب، ذهبت في بداية الطلب إلى شيخ أزهري لأطلب منه الحديث العلم، فطرقت الباب ففتح لي من؟ قلت محمد بن حسين، ففتح لي الباب، قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأطلب العلم. فقال لي ولما؟ قلت لأصير مثل مالك والشافعي واحد. قال هذه نية فاسدة، إنما يطلب العلم ليعبد الله، وأغلق الباب فيه. فطلب العلم عبادة، والجلوس في مجالس العلم عبادة، ومن أجل العبادات لطلب العلم بالعلم نعبد الله تبارك وتعالى، بل ونصحح العبادة الله تعالى قال بالعلم. فلا بد ونحن في بداية هذه الدروس العلمية، لا بد لي ولكم من أن ندعو الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الإخلاص هو أساس العلوم، أساس الحصول على العلوم، وبركة الحصول على العلوم الإخلاص. فإن كان هناك إخلاص فسوف نحصل بإذن الله تعالى على العلم، ويبارك الله لنا في جلستنا هذا. وليدعو كل واحد منا لأخيه بظهر الغيب أو لنا جميعا في الإخلاص، فيرد عليه الملك ويقول ولك إيه ذلك. فأول طريق تحصل به أو تتحصل به على العلم، أو أسهل طريق من تتحصل به على العلم، الإخلاص. ثم بعدها تأتي الهمة العالية والمداومة، والإنسان يصير مع العلم الشرعي إلى القبر. الإنسان يصير مع العلم الشرعي إلى القبر، مع المحضرة إلى المقبرة. ومن ظن أنه سوف يستغني في يوم من الأيام عن العلم أو مجالس العلم فهذا شيء محال. شيخنا في هذا الكتاب الظريف الجميل وضع مقدمة علمية، المقدمة العلمية في نشأة علم المصطلح وأشهر مصنفاته. وهذه المقدمة كونها من ثلاثة نقاط. النقطة الأولى نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. النقطة الثانية أشهر مصنفات في علم المصطلح. النقطة الثالثة تعريفات أول. نبذة عن تاريخية عن نشأة المصطلح والأطوار التي مر بها. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق، وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع، وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. ففي هذه الآية الكريمة وهذه الحديث أو هذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين. وهنا موقف تربوي، وما أحوجنا إلى هذا الموقف في هذه الأيام في هذا الزمان أنه ينبغي علينا التثبت، لا نصدق كل ما يأتينا من أخبار، لابد أن نستوثق هذه الأخبار ونسأل من أين مصدرها، خاصة ما يكتب على صفحات الفيسبوك وعلى مواقع الإنترنت. كثير من الأخوة يظنون أن هذا قرآن، أو ما يكتب في بعض الجرائد يظن البعض أنه قرآن، إلا أنه لابد من التثبت، لابد من إيه؟ التثبت. وبحسب امرئ من الكذب أن تحدث بكل ما سمع، فهذه الوقفة التضاريسية نستفيدها من علم المصطلح، أن أي خبر يأتيك لا تأخذه على إطلاقه، لابد أن تتثبت فيه وتسأل عن مصدره، ولا تخبر به أحدا إلا إذا تأكدت من صدقه. فيأتيك الطالب فيقول قال الشيخ فلان أو سمعت فلان، أو يقول لك جاءني خبر من مصدر موثوق. فالسؤال له من الذي وثق هذا المصدر؟ عندما يقول لك حدثني ثقة، السؤال من الذي وثقه؟ أنت تقول حدثني ثقة، وربما هذا الثقة يكون كذابا أو كذوبا، فأنت جئت بهذا الكلام من أين؟ إذن هذا أول درس تربوي نأخذه من المصطلح، التثبت من الأخبار خاصة في هذا الزمان. هناك بيوت كثيرة جدا قد خردت بسبب عدم التثبت من الأخبار، والقصص في ذلك لا يسع الوقت لذكرها. نساء طلقت وعائلات لطخت بالعار والضمار بسبب إشاعة أو كذبة كاذب أو إذا جاءك خبر عن أي أحد أي كان، حتى عن زوجك عن ولا عن أي أحد، لا تتحدث به حتى تتبين تتثبت وتسير خلف الخبر حتى تصل إلى مصدره الحقيقي. يا وامتثال لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، فأقبلنا أي خبر، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فلينظروا إلى أهل فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. لما ظهرت الفتن بقى في موت عثمان بدأ يقول سموا لنا رجال، إني المبتدع والضال والمنحرف ينقل ما يؤيد به بدعته وهواه، فأصبح لا يؤخذ إلا من أهل السنة، يرد على أهل بدعتهم وأحاديثهم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه، ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد، ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الروايات لكن على قلة لقلة الرواه المجروحين في أول الأمر، لأن كان في الأول بداية الأمر يعني كلهم عدود ما زالوا قريبين من الرسالة، وقلما تجد منهم كذاب أو غيره. تمام. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي، وأول من كتب في هذا العلم هو الإمام الشافعي، وأول من كتب في أصول الفقه هو الإمام الشافعي. فمعظم العلوم كان منبعها من الشافعي رحمة الله، أي رجل كان الشافعي. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري بعد القرون الخيرية الأولى، أفرض العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان أول من أفرضه بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامة هرمونزي المتوفي سنة 360 في كتاب المحدث الفاصل، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وسأذكر أشهر المصنفات في علم الحديث من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. أشهر المصنفات. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي صنفه القاضي كما قلنا أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي اسمعهم عديدة المتوفى سنة 360، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم. غالبا دائما أي واحد يبدأ بالعلم حيثم إيه هو بيضب يفتح بس للناس المفاتيح، ثم يأتي من بعده إيه يضيف ويكمل. ومعرفة علوم الحديث صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405، وهو صاحب كتاب المستدرك، تمام، لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. الآن نتكلم عن كتب عن نشأة هذا العلم هو المصطلح، فيتكلم عن كتب بالترتيب. نمرة 3 المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفي صاحب الحلية المتوفي سنة 430، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتاب معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء أيضا يمكن للمتعقد أن يستدركها عليه أيضا. الكتاب الرابع الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفي سنة 463، وهو كتاب حازم بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعد من أجل مصادر هذا العلم. وهذا الرجل عجيب، ما ترك بابا من أبواب كما سوف تعلمون من أبواب علوم الحديث إلا وكتبته، وله كتابات، هذه الكتابات انفرد بها دون غيره. الخطيب البغدادي أي رجل كان الخطيب البغدادي هذا؟ ولو لم يكن له إلا تاريخ بغداد لكفى، ولو لم يكن له إلا تاريخ بغداد لكفى. الكتاب الخامس الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أيضا صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته. هذا من أجل الكتب أيضا للخطيب البغدادي. وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا منفردا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ده المنصف الذي يقول هذا الكلام، والإنصاف في هذا الزمن حديث، الإنصاف في هذا الزمن حديث. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع صنفه القاضي عياض بن موسى الحيصبي الحيصبي المتوفى سنة 544، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهما، لكنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب. الكتاب السابع ما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفي سنة 580، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. هذا الكتاب الثامن وهو علوم الحديث صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بن الصلاح المتوفي سنة 643. أنا ظننت أنظر هذا الرجل في القرن السابع الهجري، ولكن صنف هذا الكتاب واشتهر العلم بعده. وكتاب هذا هو مشهور بين الناس مقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح. جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا. وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر له، وهذا من إخلاص الرجل رحمه الله. الكتاب التاسع التقريب والتيسير معرفة سنن البشير النذير صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفي سنة 676، مات بعد هذا بعد ابن الصلاح بحوالي قرابة 31 سنة. فكتاب هذا اختصار لكتاب علوم الحديث ابن الصلاح، هو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا، يعني العبارة بتاعته صعبة جدا. لا تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة 911 يعني في القرن العاشر، هو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير، وهو الكتاب الذي سوف نأخذه بعد هذا الكتاب إن شاء الله، تدريب الراوي السيوطي رحمه الله. الحادي عشر، نظم الضرر في علم الأثر، صنفها زين الدين عبد الرحمن بن الحسن العراقي المتوفي سنة 806، مشهور باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، فهي جيدة غزيرة في الفوائد، وعليه شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه. نظم الضرر عند ألف بيت صنفه في علم الحديث، تمام، ألف بيت العراق، فوق الألف بيت. فتح المغيثي في شرح ألفية الحديث صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وهو السخاوي ده كان من أقران السيوطي والمعاصر للسيوطي، وكان بينهما ما صنع الحداد، ومعاصر السيوطي. والسخاوي والسيوطي من مصر، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى روح الألفية وأجوده. الثاني عشر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852، وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها، ترتيبا ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة نظر كما شرحه غيره. المنظومة البيقونية، صنف عمر بن محمد البيقوني المتوفي سنة 1080 يعني في القرن الحادي عشر، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعد من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. قواعد التحديث، صنفه محمد جلال الدين السيوطي المتوفي سنة 1332 تمام القرن الرابع عشر، وهو كتاب محرر مفيد. وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء. ونكتفي هذا اليوم بما ذكرنا في كتاب المصطلح، حيث تعرضنا لمقدمة الشيخ رحمه الله والتعريف بكتب المصطلح، وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من المرة القادمة في علم المصطلح في التعريف لبعض التعريفات الخاصة في مصطلح الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.